اذا التقيت بالرئيس لأسف شو بتقول له؟
شو بدي اقول له؟ بدي يعني انا من الناس اللي كان عندي امل فيه. هو صغير، هو من قدي، عاش فتره بلندن، كان ياخذ المترو، كان عنده لنقول تفهم لمشاكل الناس، تفهم لاوضاع الناس، تفهم للحريه كمان اللي عاشها بلندن.
دخلت بيوت قاده عرب ومشاهير من العالم، صورتهم وصورتهم يعني بحله حلوه كتير، ما صورتهم بطريقه تقليديه. مين حبيت من الاشخاص هولي؟
هلا في منهم بيبدو انه حقيقيين، بس مع الوقت بتعرف انه هل الحقيقه هي مزيفه؟
مثل مين؟
يعني في اعطيك مثال بسيط، الامير الوليد بن طلال مثلا، بيعطيك وقت وبيلعب اللعبه اللي عم نحكي عنها، بس تكتشف بعدين انه تقريبا كل شيء كان مبرمج ومكتوب
مدروس
ومدروس.
لو كان اليوم عمار عبد الربه موجود بغزة، شو كان بيفكر ينقل كصورة للناس للرأي العام؟
لا أنا بهالحالات هي دائما بحب وبجرب أنقول صورة معاناة المدنيين. يعني هن ضحايا، ضحايا التاريخ أكيد. يعني يلي صار اليوم، نحن صرنا كل الناس بيعرفوا المنطقة، صرنا قدي 20 سنة يمكن منقول أيمتى رح يصير هيك شيء.
عمار عبد ربه، مرحبا وأهلا وسهلا فيك بحديث مع ريكاردو كرم.
أهلا فيك،
كيفك اليوم؟
أحسن من المنطقة. صعب نقول منيح، بالعادة نقول منيح الحمد لله، هلأ صارت أصعب وأصعب، بس الصحة منيحة هي أهم شيء.
هي العالم كله حالته سيئة، لكن اليوم أكيد اللي عم نعيشه عشناه بغير محلات وبغير مناطق وبغير دول، وأنت بشكل خاص، أنت كمصور كمراسل، أنت عشت زلازل، عشت عصير، عشت حروب، شفت الموت، ألفت معه، صار جزء من حياتك. شو أكتر صورة راسخة بذهنك عن مشهد ما بينتسى من الحروب هذه كلها؟
كتار كتار كتار، بس اللي لنقول صورة بتضل كتير كتير براسي، و وهي صورة عن الناس بتفكر يمكن انه جساس او شيء هيك كتير عنيف، بس العنف اوقات بيكون بصورة ما شكل عنيف، بس هي كتير مزعجة، او صورة ما قدرت التقطها على قد ما كانت مزعجة. بال94 بسراييفو، وقت حصار سراييفو، كان يوم عيد الاضحى، ويوم عيد الاضحى في جمعية عاملة اضاحي ذبحة بقر، وعم تقطع البقر توزع للعيال، وفي بنت صغيره يمكن عمرها 5 أو 6 سنين جايه اخذه قطعه اللحمه، وكان الحصار صار له اشهر بسراييفو، وبتفتحها وبتطلع فيها، بتحط ايدها هيك عليها بشكل واضح انه ما بتعرف شو هي، ما شايفه شو اللحمه، ما عندها فكره. هالمنظر اللي ما بعرف هو يذكرني بطفولتي، يعني طفولتي بلبنان مثلا وقت الحرب والملاجئ وهالقصص، هو لأنه في البراءة والحرمان، ويعني كتير لخص قصص بلحظة واحدة، ما أقدر أصورها هاي الصورة لأنه كانت كتير كتير بالنسبة إلي قوية. فمثل ما عم أقول لك، يعني الناس بتفكر أنه البشاعة لنقول هي الدم ولا هي الدمار وهيك، هون منظر ما كان فيه دمار، ما كان فيه دم، كان يوم عيد، يوم فرحة يعني، بس فجأة بطريقة ما بقدر أشرحها بيجيك كف، يجيك كف قوي يعني لدرجة إنه ما فيك تصور صورة،
بتفتح جروع عديدة، ندوب عديدة عميقة بتكون موجودة، بتطلع على سطح الذاكرة. طفولتك كيف كانت؟
جميلة أكيد، يعني ما عندي كان أهل بيعذبوا ولا أهل بيضربوا ولا يعني هالقصص اللي بنسمع عن الطفولة الحزينة، بس طفولة أول شيء متنقلة. يعني أنا كبرت، ولدت بالشام طبعاً بسوريا، كبرت بطرابلس بليبيا، وبعد فترة أهلي قرروا يجوا لبيروت، وصارت الحرب ببيروت، وبعدين رحت على باريس على أساس 6 شهور أو سنة بالكتير لبين ما يروق الوضع ببيروت ونرجع، وضليت لليوم يعني ضليت 45 سنة. فهالتنقل هاد
يعني بين سوريا وفرنسا وليبيا ولبنان هيدي كدول عشت فيها، بنفس الوقت انت غطيت حروب عديدة، غطيت مهرجانات عديدة، صورت شخصيات من العالم، مشاهير من العالم، هل تعتبر نفسك مواطن العالم؟
أكيد.
أم عربي متجول؟
أكيد.
أم سوري حتى الصميم؟
شوي من الاثنين، بس أكيد يعني سوري بل دمشقي حتى، يعني كتير بحس بهالدمشقية هاي بقوة، بس كمان مواطن العالم، لأنه أنا من الناس اللي عنده شو بقوله لعنة ونعمة بنفس الوقت، يعني أنه أنا كتير أماكن بتحطني فيها بحس حالي بالبيت، بنبسط فيها، ما عندي مشكلة بتنقل، إن كان بسراييفو أو بتونس أو بنيويورك أو بكتير أمانة، يعني ما بحس حالي الغريب يلي بيخاف من المكان، فهي نعمة طبعا، بس كمان نقمة أو لعنة، لأنه ما في ولا محل هو بيتك، ما في اللي بيسموه الإنجليزي هوم، يعني إنه هوم، أنا هوم في يقول على الشام، في يقول على باريس، في يقول على بيروت، في يقول على طرابلس، كتير محلات ينن هوم، فمعناها إنه ما في محل واحد هو هوم، فهي كمان مشكلة.
بتعلق بالمكان أو بالشخص؟
بظن بال 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 بالمسيرة، بالتكوين، بال بالتجارب. نحن كلنا بظن اللي بهالوضع هاد، وفي كتار يعني في ناس ما بيحكوا هالحكي، بس في كتار هيك بيصير عنا نوع من انفصام شخصية.
بس وقت بنكبر بالعمر ونضج أكتر، يمكن تجارب الحياة، وقت بنحس حالنا إنه يعني السنوات اللي بقيت لنا أقل من السنوات اللي عشناها، نشعر بانتماء أكتر للأرض اللي جايين منها نحن، لجذورنا، لأصولنا. يمكن كلمة جذور معنا حلوة، لأنها هي بتكون مرتبطة بالأرض وبالدود وبالتراب، بينما هي الأصول يمكن نكهة مختلفة. نشعر أنه إحنا بدنا نرجع، بنحكي عن حالنا نحن أولاد المشرق العربي، بشوف أنه اللبناني يلي عاش الحروب هرب منا، يلي كبر بالسن طعن بالسن، وحتى الشباب يلي أنا من عمري وأصغر مني وين ما كانوا بالعالم، حتى لو نجحوا و يعني عانقوا سلم النجاح، بدهم يرجعوا لهون. في شيء متعلق بالأرض بيشدهم لهون أكتر، ونفس الشيء بينطبق على فلسطين يلي خسر الأرض، بينطبق على سوريا يلي اليوم صار سوريا الشتات، يلي صار متناثر بالعالم كله. العراق أيضا نفس الشيء. يمكن بلادنا نحن بهالمنطقة هيدي عشنا تجارب مختلفة عن بلدان أخرى من العالم العربي. اليوم هل بتحس حالك أنه اشتقت أكتر لدمشق، لبيوتها، لمعالمها، للياسمين اللي فيها، للناس اللي فيها؟
هل اشتقت أكتر لأنه في روح؟ فهي بتأثر. بس قصة العمر اللي عم تحكي عنها يعني بحس فيها، لأنه كتير ناس حوالي صاروا بنقول فترة ثالثة من عمرهم، يعني فترة بعد العمل، بعد الشباب وبعد العمل، هلا صار لنقول نوع من مش تقاعد، بس إنه فترة تكون أهدى أو أركان. فكتير منهم عندهم هالسؤال، وين بدي مضي هالفترة هاي، يلي بدي مكان رايق، بدي مكان جبل، بدي، يعني في كتير هذا سؤال مطروح، وكتير منه ما يعني مع تعلقنا بمنطقتنا وببلداننا في كتير ما بيعرفوا، لأنه أول وضع الأمني صعب، أو الوضع حتى المعيشي اليومي صعب. يعني إذا أنت بدك تمضي نهارك عم تزبط الكهرباء، ولا عم تزبط المكيف، ولا عم تزبط المي، ولا ما في مي، ولا في مي، يعني كل هالقصص. في كتير بيقول لي لا والله أنا بفضل يمكن يكون بإسبانيا، ولا يكون باليونان، ولا يكون بمناطق هالمينيموم لنقول البسيط، يلي بكتير بلدان انحل من 50 أو 60 سنة. يعني أنا وتكون بباريس وبحكي عن مشاكل الكهرباء اللي بتصير معي ببيروت، ناس بيطلعوا بيفكروا إنه عم بخترع أساس، ما بيبقلون إنه شيء مزبوط تنقطع الكهرباء كل يوم ساعات طويلة،
شيء من غير زمن،
شيء من غير زمن تماما. يعني مثل شغلة بسيطة هذيك اليوم حكينا فيها، إنه مثلا بيوروب عم يبيعوا هلأ سيارات ما فيها دولاب غيار، لأنه ما بقى تبنشر السيارات، طرقات نظيفة بشكل أنه مستحيل، مش مستحيل بس أنه كتير نادر هالحدث، فبيقولوا لك ما في داعي نحط دولاب بالسيارة. يعني نحن عنا هون كل يوم بنشوف سيارات بنبنشر أو بتبنشر معنا يعني بنحس بتحس حالك صرت بفترة أو بزمن مختلفة.
في مسافة يمكن بين الحداثة اليوم يلي عايش العالم كله بين رفاهية الحياة وبين حياتنا اليومية. تقص حياتنا صعبة صحيح، بس بالمقابل عندك هالدفء بتلاقيه بمحل تاني، عندك حب الحياة، عشق الحياة، تمشي على الطريق تفتح لك الجارة البيب لك أهلا وسهلا فيك، تشربها مع صديق لك. هالأمور سهلة كتير بحياتنا، وهي برأيي أجمل ما في أوجه وطيات الحياة. هل بتشوف أنك أنت اليوم أخطأت بخياراتك السياسية؟ أنت معارض للنظام، نظام الأسد، أنت رهنت على سقوط هذا النظام، والنظام بقي واستمر ويمكن يبقى ويمكن يستمر. هل بتشوف أنه أنت أخطأت وبتقول يا ريت بيرجع الزمن لورا، تغير مش قناعتي بس تتصرف بغير طريقة، وقدر يكون في عندي أجر هون وأجر هونيك؟
لا لا بصراحة لا، أكيد أنه النظام بقي، بس كمان كانت المسألة كانت كتير كتير قبل كل شيء أخلاقية. يعني عم أقول الحكي لأنه كمان هاليومين عم نحكي كتير بهالسؤال، يعني أنه هل لنحكي عن فلسطين وعن غزة مثلا، هل نحن مستعدين نغمض عيوننا على أي شيء اللي حتى نحصل على اللي بدنا إياه؟ يعني إذا أنا بدي ضل روح على سوريا وانبسط بصحن التسقية ولا بريح الياسمين ولا بشوف أصحابي أو عائلتي بالشام، هل مستعد أقبل أي شيء؟ أنا بظن هذا الرهان السيء اللي كتير ناس منه عملوه من 50 سنة تقريبا، إنه معلش منشوف بعدين ماشي الحال. بيروت هون الموضوع صار كارثة كبرى، لأنه كتير ناس من 30 سنة من وقت ما خلصت الحرب ضلوا عم يقولوا منشوف بعدين، هلأ خلينا مبسوطين، هلأ خلينا في سهرة، هلأ خلينا عم طلع مصاري إلى آخره.
هلأ في فرق عمار بين بيروت وبين
في فرق شيء. بس فرق بالأخلاق، قصدي بالأخلاقية
بين سوريا. أنت عم تحكي ببلد هون في حرية فكر، حرية رأي، حرية تعبير، بتمشي بدك إياه بتنتقل بمكان. هون هايد بارك بدك بتقوله بصوت عالي. أنت عم تحكي بنظام في سوريا، نظام قمعي، نظام توتاليتاري، يعني الناس ما بتحكي، الناس بتخاف تحكي، الناس إذا بتحكي مع بعضها بتشيل الهاتف بتحطه على جنب حتى ما حدا يستمع لها. ما فينا نقارن اثنين، بس كمان في متبلت انت في نعمة وفي نخمة بكل خير بناخده كمان العالم العربي المحيط العربي اللي احنا بننتمي له. الأنظمة اخذت خيارات كمان منا مثالية، يمكن لمصالحها افضل بس لمصالح المواطن منا الافضل، وكمان العكس صحيح. وين بتشوف حالك انك انت مواطن فعلا عنده حقوق، عنده حرية، بغض النظر عن طقوس الحياة وعن مشاكل اليومية قاطبة من العالم كله؟
لأن تجربتي مع أني سافرت كتير وجولت كتير، تجربتي بضل محدودة طبعا بالعالم كله، بس بالتجربة تبعي أكتر مكان بيعطيني الحقوق هيك هو فرنسا. وفرنسا عندك طبعا مثل كل العالم الناس بيجوا بيقولوا لي في فساد وفي تخبيص والشرطة وقتك مع المتظاهرين وإلى آخره، مزبوط، بس كمان عندك آليات دفاع عن حقوقك، في قضاء، في إعلام، في مثل ما حكيت من شوي بتحكي قصة بتنام بالبيت، بتقول إنه ماكرون ما بيفهم، بتنام بالبيت، ما حدا بيجي لعندك على البيت ليقول لك تفضل اشرب فنجان قهوة،
لا يسحبك
لا يسحبك. فمشان هيك أنا وقت حكيت عن سوريا ولبنان ما كان طبعا أكيد الحريات مختلفة والوضع مختلف، بس أنا كان قصدي شيء كتير نحن ضيعناه، بوصلة ضيعناها هي بوصلة الأخلاقيات. فالوقوف قدام نظام عم يكسف شعبه ما في مساومة عليها وما في رجعة عليها، طبعا مكلفة للأسف، يعني كنت بتمنى ما أدفع السعر الكبير، بس ما في رجعة، ما في ندم.
اعتبر اليوم انه نظام الاسد او نظام في سوريا سيعود ويحتضنه المجتمع الدولي، ترجع علاقات مثل قبل، يصير فيها التبادل الدبلوماسي اللي هو طبعا بدا من فتره ورح يستمر اذا بقي النظام. واذا اليوم طلب من كل السوريين معارضين كانوا او اختياريا تركوا البلد يرجعوا على سوريا، هل بترجع؟
صعب.
طيب خلينا نصيغ السؤال بغير الطريقة. لربما أنت رجعت إذا التقيت بالرئيس الأسد، شو بتقول له؟
صعب كمان. شو بدي أقول له؟ يعني أنا من الناس اللي كان عندي أمل فيه، كان عندي أمل فيه، كنت أقول هو صغير، هو منأدي، عاش فترة بلندن، كان يأخذ المترو، كان عنده لنقول تفهم لمشاكل الناس، تفهم لأوضاع الناس، تفهم للحرية كمان اللي عاشها بلندن. فكنت من الناس اللي لنقول نضحك عليها، نضحك عليها. يعني إجا نظام ما عنده أي مشكلة يدمر، وتعب هو من الدمار، جاب حزب الله ليساعده بالدمار، وتعب حزب الله جاب الروس ليساعده. يعني شيء ما بيتصوره الإنسان.
هل بتشوف أنه رئيس الأسد ضحية؟ ضحية مجموعة مستشارين مسؤولين منظومة كانت موجودة من قبل، هو رتا دخل إلى عالم إلى معترك لا يمت له بأي صلة.
بعرف هالخطاب وسمعنه، بس ما في شيء بيدل على ذلك.
عم بحكي قبل شوي عن أخلاقيات العمل الصحافي، بدي أحكي شوي عنه. أول شيء، أنت شو تعتبر نفسك؟ مراسل، صحافي، راوي، مؤرخ للحظات، لأحداث، أنت مين؟
أنا بكل شيء مصور. يعني الكاميرا هي اللي بتعرفني عن الناس، وكتير ناس بيعرفوني من صوري، ما بيعرفوني أنا بس بيعرفوا صوري، بيقولوا هاي شفتها وهي شفتها وهي بعرفها. فقبل كل شيء مصور. ثاني شيء، هالمصور أوقات بيكون مؤرخ مظبوط، لأنه في صور تدخل التاريخ مش بقراري أنا، بقرار الناس اللي بتشوفها أو بتحتفظ فيها أو بترجع بتحكي فيها، يمكن بعد ما موت بثلاثين سنة أو بخمسين سنة، ما بعرف هالشيء، بس في هيك شيء أكيد. راوي، بحب أحكي قصص وبحب أعرف ناس على أشخاص أو على مواقف أو أماكن مش معروفة. وبعدين كمان راحت الربع فكرة، كان في فكرة ثانية ببالي، بس لنقول وسيط. بحب كمان عبارة وسيط، إنه يكون وسيط بين مكان، بين حكاية، بين يمكن تكون حرب، يمكن تكون مهرجان، يمكن تكون، وبقدمه للناس بطريقتي، بقدم نظرتي، بحبوها وما بحبوها.
أنت عم تشتغل، الغلبة لمين بتكون؟ هل بتكون للمصور اللي بده يحقق سبق صحفي؟ هل للمؤرخ اللي بهمه أنه الصورة اللي عم يخدها عم يلتقطها تدخل التاريخ وتشكل هي بحد ذاتها حدث أمام الرأي العام والنقاد؟ أم الإنسان اللي بيهمه أنه يروي قصة، لأنه بدل القصص ما متعلم شيء ومنختزن شيء من عبر، من تجارب ومن خبرات؟ أم بتشوف هو الإنسان اللي بيهمه يتلاقى مع الإنسان الآخر، يشوفه ويصوره للرأي العام مثل ما هو بيشوفه، مثل ما هو بيسمعه، مثل ما هو بيحب أنه يكون؟ لمين الغلبة؟
بظن للسبق الصحفي، للقصة اللي راح تكون تاني يوم أو بعد أسبوع، شو بقوله، حديث البلد. يعني هاي كتير بحس إنه هاي أقوى شيء عندي. فكرة الصورة اللي بتدخل تاريخ جد ما في أبداً أجزمها. يعني أوقات أنا هلأ بشوف صور صورتها من 30 سنة بقول إيش هاي صارت تاريخية، لأن الأشخاص اللي فيها اختفوا وانقتلوا أو المكان صار اختلف أو شيء، فصارت هاي الصورة تاريخية. فالناس بعدين مؤرخين لنقول هن اللي بيقرروا إذا هاي الصورة إلى نفع تاريخي أو لا. من الصفات اللي كنت بدي أقولها قبل وراحت عن بالي كمان هي صفة الفنان. يعني كمان صرت أنا ببعض الأعمال دخل الفن اللي هو بعكس الصحافة، ما في معلومة، ما في خبر، ما في قصة واقعية، بصير عم بخلق شيء من خيالي وطبقه بالصور وأعرضه للناس. الناس بتحبه وما بتحبه، بتقتنيه وما بتقتنيه، بتبزق عليه أو لا. يعني هذا
موضوع آخر.
هذا موضوع آخر، هذا الجمهور بيقرر.
الفنان بيجمل الأمور، بيجمل الحقيقة، ما بيقلها مثل ما هي. هالخيال هيدا، يعني خصوصا لإنسان مثلك أنت عم بيصور الواقع وعم بيقدمه للناس، كمان بيخوف. إلى أي درجة أنت أوقات حاولت ما تنقل الصورة مثل ما هي وتجملها؟ احنا اليوم نعرف أنك أنت انتقلت من عالم لعالم آخر. كنا بالزمانات نصور، متذكر كثير منيح، كان يدخل المصور إلى استوديو يكون مظلم أسود من جوا بالداخل، بيطلع صور ويعلق صور بعدين تيظهرون، يختار الأنسب والأفضل، وبعدين تبدأ مغامرة أو مقامرة بيع صور للصحف، لوكالات الأعلام، وأهل ومجرب. اليوم صرنا انتقلنا العالم الرقمي. العالم الرقمي بيسمح وبيتيح الفرصة للفنان للمصور إنه يلعب بالصورة، يغير فيها، يعدل فيها. نحن اليوم عم نحكي عن زمن الفيك نيوز، الأخبار الكاذبة، وحكيت قبل شوي عن أخلاقيات العمل الصحفي. هل أخلاقيات العمل الصحفي دائما هي بتفرض الصورة كيف رح تطلعها، أو أوقات بهمك أنت أنك تعدل فيها لإرضاء أشخاص معينين أو ناس معينين أو جهات معينة؟
هلا الصورة الصحفية لا مجال أبدا للتلاعب فيها، لأنه هي حاملة معلومات، وهي المعلومات مقدسة، فبتصير الصورة مقدسة. مستحيل واحد هلا فيه يلعب يفتح أو يغمق، يعني شغلات كنا نعملها
بسيطة
مثل ما قلت بالمخبر، باللعب بالإضاءة، هذا شيء مسموح. بس إزالة عنصر أو إضافة عنصر أو الشغلات من النوع اللي عم تصير كتير ممنوعة تماما. وكمصور صحفي مهني، إذا التقطت مرة واحدة وعامل هيك شيء، لأن مثل ما بيقولوا حبل الكذب قصير، يعني يوما ما بيكتشف، أو حتى في تقنيات فيها تكشف التلاعب بالصور، إذا غلطت مرة واحدة اللي عم يسمعك أو اللي عم يشتري منك أو اللي عم يشوف صورك حيعتبر أنك أنت يمكن كل مرة عم تكذب، فهي بتأذي كتير السمعة والمهنة وإلى آخره. فمن ناحية التصوير الصحفي أكيد ما في تلاعب أبدا بالصورة نفسها. هلا بعدين بيصير في تلاعب أوقات، يعني ما نضحك على حالنا، بيصير في تلاعب وقت أنت عم تصور الصورة. أنت عم تصور الصورة فيك تختار هالزاوية أو هالزاوية، هون منشوف شيء وهون منشوف شيء تاني. يعني هاي كتير ناس بيعرفوها، مثلا يمكن عم تصور مهرجان للفيلم، هون في بساط حمر بساط أحمر وناس لابسة حلو ما بعرف شو، بس يمكن إذا رحت هيك شوي حتلاقي زبالة وناس فقرة ومكان بشع يمكن. فهاد خيارك أنت. ففي تلاعب.
دخلت بيوت قادة عرب ومشاهير من العالم، صورتهم وصورتهم يعني بيحل حلو كتير. يعني أخذت يمكن محافظ الألقاب، بشار الأسد، زين العابدين، رفيق الحريري، عبد الله بن الحسين، وطبعا كتار آخرين. يمكن البعض منهم منعوا على قيد الحياة بقى، كانت نهايته النهاية مأساوية، والبعض الآخر بعده موجود بالسلطة. ياسع عرفات أيضا صورته، ما صورته بطريقة تقليدية، يعني شيء بالمطبخ، شيء على مائدة العشاء بالصفرة مع العيلة عم يشوفوا تلفزيون، يعني أمور حياتية. تحسستهم أكثر، وأكيد اكتشفتهم بمنظار مختلف عنا. نحن منشوف الفاينل كات، الصورة الأخيرة مثل ما هي طالعة. إلى أي درجة كنت حي بملامسة حقيقتهم؟ إلى أي درجة حقيقة عرفت عليهم مثل ما هني، أو حاولت تجملهم صورتهم حتى يكون في أيضا وقع على الناس وشفنا شيء جديد؟
جمل الصورة ما كان هذا الهدف، بس أعطي صورة مختلفة أكيد. يعني صورة القائد، نحن عنا صورة صلبة لنقول قائد جامد بخوف، موجودة بكل مكان. فكنت حابب أجرب بطريقة ما أكسر هالصورة هاي
النمطية
وشوف شو وراها. شوفي كتير حبوا هالفكرة، يعني كتير كانوا.
مين حبيت من الأشخاص هولي؟ مين كانوا فعلا يعني عملوا اللعبة معك، شاركوا باللعبة؟ هي لعبة بالأخير،
هي لعبة أكيد
أكيد. وكان حقيقي وما كان مزيف، حبيته.
هلأ في منهم بيبدو أنه حقيقيين، بس مع الوقت بتعرف أنه هل الحقيقة هي مزيفة؟
مثل مين؟ بدنا أسماء.
اذا بقول اسماء رح يزعلوا مني البعض وينبسطوا البعض، فما مو شرط هلا اقول اسماء بهاللون.
ماتوا او عايشين؟
عايشين. بس مثلا في اعطيك مثال بسيط، الامير الوليد بن طلال مثلا بيعطيك وقت وبيلعب اللعبه اللي عم نحكي عنها، بس تكتشف بعدين انه تقريبا كل شيء كان مبرمج ومكتوب
مدروس
ومدروس وموجود عند الاشخاص اللي بيشتغلوا معه، انه تصوير من بالدقيقه يعني من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه، ولعب مع الاولاد او ضحك مع، يعني شغلات كتير كتير تبدو على الصور حقيقيه وجميله بس تطلع بعدين كلها مدروسه وملعوب فيها.
على ذكر الوليد بن طلال، ما بعتقد انه هو قدر كسر حاجز بينه وبين الناس. الناس زي ما كانت تحس هي بكل الصور بيخدها انه صور مفتعله ومن صور طبيعي من صور عفوية، كان دائما بهدو يصير اعجاب الاخر، الرأي العام، النقاد، وانا مختلف تماما وانا امير مختلف وانا سابع عصري. ويمكن برأيي انا غير عنه البراندنج لقاله ما نجحوا بهالشي، لانه هو يمكن شخصيته عصية على التغيير، على الاقتراب من الناس، يمكن عن خجل، يمكن عن فوية، يمكن عن مشاكل بالداخل ما حدا بيعرف، بس انه ما قدر نجح. حلو يعني هالمثل اعطيته لانه شوي حيادي، ما دخلتني بوجوه سياسيه وقاده سياسيه، هو سؤال مرغوم يعني، بس انه
لا بس يعني بالشخصيات اللي كانت عندها تلقائيه وعندها عفويه وعندها كمان، انا شيء بيمسني كثير انه مثلا بعد التصوير او بعد السفره او شيء في ناس بتقول لك تعال نتغدى مع بعض، تعال نحكي قصص، اللي انت مين يعني. في كتير ناس ما بتهتم ابدا، بدها الشغل، وفي ناس بدها تعرف شوي اكثر. فمثلا الاميره هيا بنت الحسين يعني شخصيه عالميه، وكانت رئيسة الاتحاد العالمي للفروسيه، يعني من الشخصيات اللي في جد عندها تلقائيه وعندها عفويه وقت التصوير، وبتهتم فيك كمان، بتسالك مين انت وتقلك تعا نتغدى او لقينا على الغدا كنا مع بعض او شيء. مثلا الاميره هيا بنت الحسين، او كمان اليوم هلا صدفت انه هدول شخصيات رياضيه بس كمان بتغني كثير، مثلا الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل اللي اليوم هو وزير الرياضه بالسعوديه، كان من قبل بيلوت سائق سيارات سباق، فعملت عنه موضوع مره، وكان عنده هالفضول ولا هالعفوية ولا هالتلقائية يلي إلى جانب الصور كمان تعطي علاقة إنسانية خاصة.
عمار، مين بنفسك اليوم؟ تعرف اليوم إحنا عايشين بزمن كل مواطن صحافي، كل مواطن مصور، كلنا معنا هالتليفون ناخد صور، مزبوط ولا هويت كتير بزمن الثورات، بالربيع العربي اللي صار، بالحراك اللي صار بلبنان، بالتظاهرات، الاعتصامات، اليوم بالحروب، ناس بتصور وبتبعت وبتنشر وبتغرد وصورة بتوصل. وفي أوقات كتير صور كانت تلقائية أخذوها ناس مش محترفين وصلت للعالم كله. هل المواطن العادي بنفسك اليوم؟
هلا أكيد بيكون عنده أكسس أو وصول أوقات للخبر أو للصورة قبل مني، يعني إذا أنت بالطريق وصار قدامك حدث أو انفجار أو شيء، يعني مثلا انفجار مرفق بيروت 90% من الصور تبع الانفجار هي صور هواة لنقول أو ناس عاديين، فهي الوصول على الحدث نفسه لا أكيد هو بينافسني، هو أشطر وهو رح يكون أسرع مني. بس بتشوف عدة شغلات اللي بتصير قبل الصورة وبعد الصورة، يعني طبعا انفجار مرفق بيروت ما حدا بيقدر يعرف أنه رح يصير، فصارت قصة صدفة. بس في أحداث كثير، لقاءات، مؤتمرات، مهرجانات، غيرها نعرف قبل بوقت، فأنا رح كون حضر شغلي أكثر من المواطن اللي جنبي. وبعدين اللي بيصير كمان هو اللي بيصير بعد الصورة. شو بيصير بعد الصورة؟ هلأ كلنا ماشيين معنا كاميرات بجيبتنا وكاميرات مليانة صور وذكريات، بس إذا بتشوف المصور الصحفي أو المهني اللي فيه وراء مؤسسات أو اللي فيه وراء إمكانيات، أنا هلأ بتقلي بدي صورة صارت بال 2013 مثلا من 10 سنين، مفروض بعد ساعة بالكثير طلع لك إياها. أطلب هالشي لحدا كان جنبي من 10 سنين وصور نفس الصورة بالموبايل تبعه، يمكن يقول لك الموبايل ضاع أو انسرق أو انكسر أو حطيتهم على كلاود بس صار في مشكلة بالكلاود أو ضيعت الرقم السري أو يعني في 100 شغلة بتعمل أنه كتير ناس وهذا شيء مؤسف. يعني أنا بحكي مع كل أصحابي أوقات أنه حتى ذكرياتهم الشخصية وين بتروح شو بيعملوا فيها. يعني أوقات بقول لهم حتى طبعوها وحطوها بجرور لأنه بتضل الورق رح يضل. أما الذاكرة الرقمية إذا ما اعتنينا فيها مزبوط بتروح. يعني اليوم حدا يجيب لك صورة صارت من 20 سنة، من 20 سنة كنا نصور نحطهم على فلوبي ديسك، ديسك كبير هالقد قد وما بيحمل إلا صورة وصورتين. اليوم بعطيك 10 فلوبي ديسك ما في وسيلة يمكن نقدر نقراها أو بدنا نفتش ونقيم ونحط ونلاقي ونغير السيستم ونجيب ناس يعني شغلتها وهيك صعبة كتير. أما إذا أنت فتحت جارور ولقيت فيه 10 صور ورق عليهم شوية غبرة بتشيل الغبرة وبيضلوا الصور موجودة.
عمر اليوم عايشين زمن انحصار الصحافة المكتوبة، الصحف عم تغلق أبوابها، أبرز الصحف ما بقى له وجود، ما بقى له تأثير على الرأي العام. مثل ما قلنا اليوم زمن المنصات، منصات التواصل الاجتماعي هي بتوصل الخبر بسرعة أكثر، سرعة قياسية، والناس ما بقى في عندها القدرة على التركيز مثل الماضي مثل قبل. لكن تبقى لكن بيبقى للصورة طعم مختلف، وقع مختلف. هل سبق أنك اضطريت تفرض رقابة على ذاتك بسبب صور أخذتها وخفت أنك تنشرها؟
في هيك شيء أكيد، بس بفضل أعطيك المثال الثاني.
من مين بتخاف؟
من نتيجة الصورة.
خفت على حياتك؟
على حياتي، على اللي حواليي، أولادي، مرتي، الناس اللي بتحبني. بس العكس مثلا عندي مثال كثير واضح وما حقول ندمت لأنه بيضل الخبر والصورة معلومة. بس مثلا كنت بعمان يوم 11 أيلول 2001 وصار اللي صار. فكنت مع أصدقاء مصورين أردنيين قالوا خلينا نروح نشوف بالمخيمات الفلسطينية شو الجو. رحنا طبعا 90% من الناس قدام التلفزيونات ومدهوشة ومصدومة باللي عم يصير بأحداث نيويورك وواشنطن، بس في 10% أو رقم بسيط جدا يعني عم يحتفلوا ويرقصوا ويضيفوا حلويات ويقولوا خلوا الأمريكان يدوقوا اللي نحن عم ندوقه كل يوم وقصف وضرب وإلى آخره. صورناهم يعني بشكل عادي، ما لا افتعلنا الصورة ولا ركبناها ولا صورناهم. نحن وراجعين من بعد ما تركنا المصورين الأردنيين قالوا لي هاي الصور ما رح ننشرها لأنه رح نعمل رقابة ذاتية لأنه يمكن تأذي الأردن فيما بعد وما في داعي ننشره. أنا قلت لهم ليش؟ إذا الواحد بيحط الكابشن يعني التعليق الصحيح إنه معظم الناس ما عم تعمل شيء عم تفرج على التلفزيون وفي 10% عم يرقصوا ويحتفلوا، هاي واجبنا يعني هذا شغلتي أنا كصحفي إني أروي قصص أحكي شو عم يصير. فوزعت هاي الصورة مع هالتعليق هذا الواضح جدا، وإذ بكتشف بعد فترة إنها نشرت بدون التعليق، بس التعليق كان شيء من نوع العرب يحتفلون ب 11 إيلول وأكيد كانت ضمن صور أو فيديوهات أثرت بعقلية الناس وعقلية الرأي العام الغربي لنقول أنه العرب ما عندهم إنسانية ولا العرب ما لم يشعروا بالحزن أو بهيك شيء وقت 11 إيلول. فهون يمكن قعدت بعدين فكر رجعت لنقول القرار، ما بقدر أجزم أنه يعني ما أرجع أنشره لو كنت بنفس الوقت، بس جد فكرت كتير بالموضوع وموضوع الرقابة الذاتية وموضوع النتائج أو اللي بيصير من بعد الصورة. يعني بعد ما الصورة تنتشر ما عادت ملكك، صارت ملك الناس. يعني الناس هي بتتنقلها، بتحط عليها تعليق، اليوم على الموبايلات في شيرينج أو هالقصص هاي.
شو أهم سبق صحافي وقعته؟ أكتر صورة تم تداولها اعتبرها هي كانت زبدة العمل يلا قمت فيه وعملته.
يعني أنا بالنسبة لي سبق صحفي كان كتير جميل، هو لقاء مع ستيفن هوكينج العالم الفيزياء الشهير. بس قد تكون مش أكثر صورة تم تداولها العمل اللي صار مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين قبل ما يصير ملك ببضعة أشهر. انتجت عنه موضوع مطول يعني هو والملكة رانيا. هذا نشر بتقريبا كل اللغات بدول يعني ما بعرف فيها ما سمع عن فيها وطبعا بكبار المطبوعات.
كانوا حقيقيين؟
كانوا حقيقيين كانوا حقيقيين بس كمان هون اكتشفت فيما بعد وبكلام الملك عبد الله نفسه انه التحقيق هذا كان كمان نوع من جزء من استراتيجية التعريف عنه وتمكينه من هو بتعرف ما كان وقتها ولي العهد كان ولي العهد عمه فأنه هذا الموضوع نفسه كان نوع من أداة لنقول ليصير ولي عهد وبعد الملكة.
مين الشخصية يلي كنت بتحب التقي فيها وما التقيت فيها؟ بتعتقد أنت أنه لو قابلتها وصورتها كنت شكرت سبق الصحفي؟
لليوم بقولها يعني بتضل الناس بيقولوا لي حاجه تقول هالاسم وهذا بس بضل بقولها لانه كتير بحبها وكتير بتمنى لانه تكون سبق صحفي على القليل لالي يمكن الناس ما تهتم فيه ما بعرف بس اللي هي فيروز. يعني فيروز بتضل بالنسبه لي مثل حلم يعني ايقوني شخصيه غير عاديه. الصور لها كتير نادره. اخر صور طلعت هي كانت مع الرئيس ماكرون يعني صورتها مصورة الرئيس ماكرون وصور كان مفروض ما تكون ما تنتشر يعني ونشرت بس ايه مثلا هاي شخصية ممكن صار لي 20 سنة بجرب او بحاول او ببعت رسائل هون وهون واذا صارت بعتبرها لي سبق صحفي هائل.
عمار اليوم كنا عايشين زمن شكوك وخوف من بكرة شو رح يصير. أنا على مقربة منا في حرب دارية في قطاع غزة في العالم كله مجيش ضد الشعب الفلسطيني دائما بالحروب الكبيرة الأبرياء بيدفعوا الثمن أكتر شيء. في خوف من أنه الجبهات جبهة لبنان الجنوب تنفتح خايفين من حرب أيضا هنا. لو كان اليوم عمار عبد الله موجود بغزة وعم بيوثق لهالحرب عم بيغطي هالحرب شو كان بيفكر ينقل كصورة للناس للرأي العام؟
لا أنا بهالحالات هي دائما بحب وبجرب أنقل صورة معاناة المدنيين. يعني الناس كلها هلا من عدة أيام ما بتشوف إلا المسلحين يلي قاموا بالعمليات من الطرفين والضحايا الإسرائيلية. بس المدنيين لنقول يلي ما لهم علاقة بحماس واحد موجود بغزة ولد بغزة وراءه من غزة ما في روح لأي مكان بالعالم يمكن ما يطيق حماس بس ما عنده خيار وما حدا بيحكي فيه. هدول أنا اللي بيهموني كيف بده يربي أولاده كيف بده يعيش كيف بده ياكل كيف بده يدمر حيه ولا يدمر بيته شو بيعمل. هدول الناس بتهمني.
هل غزة انه عايشين 15 سنة بسجن مفتوح صوب السماء فقط مش بتقول لهالناس اذا حدا منهم سمعنا هلا؟
يعني هن ضحايا التاريخ اكيد. يعني اللي صار اليوم نحن صرنا كل الناس بيعرفوا المنطقة صرنا قدي 20 سنة يمكن منقول ايمتى رح يصير هيك شيء امتى راح يصير انفجار من الحرمان من الطغيان من الظلم من الحبس من كل هالشيء. اكيد يوما ما بده يصير انفجار انا هيكون لموتة.
عمار لمي بتقول شكرا
للحياة
عذرا
للي غلط معهم اكيد بدون ما اقصده.
أنا انبسطت بهالحديث التلقائي العفوي اللي جمعنا اليوم. بتأمل الحديث اللي جاي أروح ناويك ونعمله بالشام أو بحلب. شو رأيك؟
يا ريت وقت بدك.
أهلا وسهلا فيك بحديث مع ريكاردو كرم.
شكرا ريكاردو.
إلى اللقاء.